العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. يقول الله تعالى في آخر 10 آيات من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، أي تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها، وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع، إلى أن قال: لآيات لأولي الألباب. نعم، وقد أمرنا الله عز وجل بالنظر والتأمل والتفكر في السماوات والأرض، فإنها دالة على توحيده وعلى عظمته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: والسماء ذات الحبك، وقال تعالى: وإلى السماء كيف رفعت، وقال الله تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وقال الله تعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، وقال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وقال الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وهما من أعظم المخلوقات، بل جعلهم الله عز وجل من أدلة البعث. وقد ذكرنا في دروس ماضية أن أدلة البعث في القرآن، طرق إثبات البعث كم؟ 7، من ضمنها خلق الأرض. فما وجه أنه دليل أن من كان قادرا على خلق السماوات والأرض لا شك. نعم، قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال الله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، وقال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. وقد أخبر الله عز وجل أنه خلقهما بالحق، قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وقال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وأخبر الله عز وجل أن الحق الذي خلقهما من أجله إقامة البرهان على أنه الواحد المحبوب سبحانه وتعالى، فإنه خلق السماوات والأرض بالحق. فما هو هذا الحق؟ الحق ليعلم الناس أن المعبود الحق هو الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. ولما بين تعالى في أول سورة الفرقان صفات من يستحق أن يعبد ومن لا يستحق، قال في صفات من يستحق العبادة: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. طيب، ومن الحق الذي من أجله خلقت وخلق الله عز وجل السماوات والأرض تعليمه لخلقه أنه على كل شيء قدير وأنه حاط بكل شيء علما. قال الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثالثا، ومن الحق تكليف الخلق وابتلاءهم أيهم أحسن عملا ثم جزاؤهم على ذلك. قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، آية عظيمة، آية من أعظم الآيات، يكررها الله ويكررها مرة بعد مرة. هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه، لا يتأخر عنه لحظة، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعارضان، كما قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وهذا البرهان كرره في مواضع، قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وقال الله تعالى واختلاف الليل والنهار، وقال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لآيات، أي علامات ودلالات ظاهرات بينات دالة على أن هذا الكون له إله وأنه المستحق للعبادة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. لآيات، والتنكيل للتفخيم كما وكيفية. لأولي الألباب، الباب جمع لب وهو العقل، أي لآيات وعلامات لأصحاب العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليس كالصم البكم الذين لا يعقلون. قال الله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وقال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وما هو سبب تكثير الأدلة؟ لماذا؟ لتناوع، لأن العقول كل متفاوتة. قال ابن القيم الرب تبارك وتعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين، أحدهما النظر في مفعولاته، والثاني التفكر في آياته وتدبرها، فتلك آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة. فمن النوع الأول كقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إلى آخره، والثاني كقوله أفلا يتدبرون القرآن، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وذكرنا أن آيات الله تنقسم إلى قسم شرعية وكونية، تكلمنا على ذلك من فيه الكفاية. ثم وصف الله عز وجل أولي الألباب بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه أول صفة لأصحاب القلوب الذين وفقهم الله عز وجل ويتأملون ويتفكرون، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. المعنى أنهم لا يقطعون ذكر الله في جميع أحوالهم، بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم وجوارحهم. قال القرطبي ذكر تعالى ثلاث هيئات لا يخلو ابن آدم منها في غالب أمره، فكأنها تحصر زمانه. ومن هذا المعنى قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. هذا المعنى الأول لمعنى الآية قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في كل وقت يذكرون الله عز وجل. هناك قول آخر في المسألة ذكره بعض العلماء أن المراد الذكر في الصلاة، صلي قائما إن لم تستطع قاعدا إن لم تستطع فعلى جنب. يقول ابن عاشور عن هذا القول يقول وسياق الآية بعيد عن هذا المعنى، كأنه يضعف القول، يعني كأنه بعيد ما العلاقة الصلاة، المراد ذكر الله لأن القول الأول أعم من ذاك، لأن القول الأول تذكر الله على كل الأحيان يشمل الصلاة وغير الصلاة. وقد أمر الله بالإكثار من ذكره، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. دائما تلاحظ إذا جاء ذكر الله يكون بالأمر بذكره كثيرا. وقد سبق معنا في سورة البقرة فضائل الذكر، نمر عليها سريعا لأن عندنا تعليق على التفكر وما يتعلق بالتفكر. فمن فضائل الذكر، من أعظم فضائل الذكر ما جاء في قوله تعالى فاذكروني أذكركم. ما وجه الفضل يا نعم. يقول ابن القيم في الوابل ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وفي الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومن فضائل الذكر سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ومن فضائل الذكر أنه لا يحرز العبد نفسه من الشيطان إلا بالذكر، ذكر الله عز وجل. وذلك جاء في الحديث وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. يقول ابن القيم في الوابل فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر لسانه من ذكر الله عز وجل. ومن فضائل الذكر وهي كثيرة ذكرتها لكن نقتصر على بعضها، أن في ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يذكر الله على كل أحيانه. ومجالس الذكر مجالس الملائكة، جاء في الحديث لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. وجاء في الحديث إن لله ملائكة فضلا سيارة، ما معنى سيارة؟ يسيرون يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم إلى آخر الحديث. فهي مجالس الملائكة. ومن فضائل الذكر أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته. فتعرفون حديث معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدى من الإسلام. فقال ثم قال آلله؟ قالوا آلله. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. وربما لأنه نادر من يفعل ذلك، وخاصة في هذا الزمان فالناس يجتمعون على القنوات ويجتمعون على المباريات وعلى لعب الورقة وعلى القيل والقال والغيبة والنميمة وعلى الدنيا كما هو معلوم. ومن فضائل الذكر أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. من يذكر لنا الدليل أن الذكر يعطي قوة؟ النبي علم فاطمة وعائشة قبل النوم أن يقول 33 وأن يحمد 33 وأن يكبر 34 لما سألته خادم، فقال ذلك إنه خير لكم من خادم. يقول ابن القيم إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم. ومن أعظم فضائل الذكر نختم بها أن كثرة الذكر أمان من النفاق، وهذه واحدة كافية. ما تجد المنافق أبدا يذكر الله كثيرا، بل هو لا يحضر إلا الذكر الذي أمام الناس لأنه صاحب رياء. فالذي يذكر الله ويواظب على الأعمال الصالحات هذه أمان من النفاق. قال الله تعالى في المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قيلا. أصلا العبادات كل العبادات من أجل شريعة، من أجل ماذا؟ من أجل ذكر الله. طيب قال أحد ابن القيم الذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم، وقال من أراد أن ينال محبة الله فليلهج بذكره. وقال معاذ ما عمل العبد عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. نعم، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي يفهمون ما فيها من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. يعني كما تعلمون نتكلم عن التفكر وأقوال السلف. تعريف التفكر هو تكرار تأمل القلب في الشيء مرات ومرات حتى يتعرف العبد على خباياه وأسراره قدر طاقته. ويقول ابن القيم الفكرة هي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. وقد أمر الله عز وجل في التفكر في مواضع كثيرة. قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وذم الله المتغافلين المعرضين عن التفكر. قال الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال الله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والآية التي قبل قليل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يسمعون بحادث مات في 30 وأصيب 100 وكأن أمرا لم يحدث. يسمعون بزلازل، يسمعون ببراكين، غلاء أسعار، ذهاب بركات، ذهاب خيرات، ذهاب نعم. يرون بأم أعينهم النعم تذهب والخيرات تذهب، ومع ذلك لا يتعظون ولا يعتبرون. يسمعون بحادث كالحادث اللي صار أمس مثلا في الرياض أو غيرها، مات فيه مثلا العشرات، ويسمعون مثلا بحوادث سيارات مات فيها 30 و40 و50، يسمعون كثرة الجنائز، ومع ذلك لا اعتبار ولا اتعاظ، نسأل الله السلام. فمن علامات أولي الألباب، من علامات من وفقهم الله، أنهم يتأملون ويعتبرون ويتعظون، كما سيأتينا في كلام ابن الجوزي. فإن المؤمن الحق إذا رأى جنازة تذكر الموت، إذا رأى وردة تذكر الجنة وما فيها من النعيم، رأى نارا، رأى أناس يعذبون، رأى أناس في السجن تذكر النار. هذه من أعظم علامات الإيمان، أن الإنسان يتفكر ويتأمل أن هذا الكون ما خلق عبثا وما خلق باطلا، فيعظم الله عز وجل. فقد ذم الله من لا يتفكر ويتأمل، كما هو للأسف حال كثير من الناس. يسمعون زلازل، يسمعون براكين، يسمعون من يملك المليارات المليارات المليارات، رصيده ميزانيات دول، ومات ما أخذ معه ولا درهم ولا اعتبار ولا اتعاظ. يسمعون من حولهم يعذبون، وقتل وتشريد وأهوال، ومع ذلك الناس مقيمون على المعاصي. الناس يرون النعم تذهب أمام عيونهم ويشتكون الفقر، ومع ذلك مقيمون على المعاصي وقلة الاعتبار. نعم، يقول ابن القيم: إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل رأى العجائب وألهم الحكمة. وقال رحمه الله: معرفة الله نوعان، الأول معرفة إقرار، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي، والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم. ولهذه المعرفة بابان واسعان: الباب الأول التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله، والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط. وقال رحمه الله: والتذكر والتفكر منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان، والعارف لا يزال يعود بتفكره على التذكرة وبتذكره على تفكره حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم. سئلت أم ذر عن عبادة أبي ذر فقالت: التفكر والاعتبار. انتهى كلامها. من يعتبر أيها الأخوة بسرعة الأيام؟ أعتقد أنا أنه ما في أحد على الكرة الأرضية الآن إلا وهو من كافر ومؤمن، حتى الملحد، إلا وهو يعرف أن الأيام ليست هي الأيام. ما في أحد، لو تأتي لأفسق عباد الله أو لملحد يقول الأيام ليست الأيام أبدا، وأصبح الأسبوع أصلا ما يعد، والشهر أصبح ما ينبغي يذكر، يعني من أعمالنا ومن حياتنا. ومع ذلك الناس إقبال على المحرمات وإقبال على أنواع المنكرات، ولا تأمل ولا تفكر، وكأن أحدا لا يموت وكأن أحدا لا يمرض، كما قال أحد السلف: ما كأنهم رأوا مريضا، ما كأنهم رأوا ميتا، ما كأنهم رأوا عزيزا ذل، أبدا صح أبدا، يعني ما كأن مات أحد، ولا عزيز ذل، ولا ملك ذهب، ولا دول سقطت، وأبدا. كما قال أحد السلف: الناس يقولون ثلاثة وهم كاذبون، يقولون هناك موت ويعملون أعمال من لا يموت، ويقولون هناك جنة ولا يعملون لها، ويقولون هناك نار ولا يهربون منها. يرون، هم يرون الآن أموات، الحوادث يوميا، الإنسان بس من كثرة الموت. وخل الناس نسأل الله السلامة. نعم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. نقض العهد، نقض العهد، طلب العلم لغير الله، حفظ القرآن لغير الله، أصبحت أعمال الناس للرياء والسمعة، أصبحت الأعمال من أنا، طلبت الدنيا بالآخرة في هذا الزمان. لا أحد يشك إلا من رحم الله، أصبحت الدنيا تطلب بالآخرة، شهرة ومكانة ومالا ورفعة إلى غير ذلك. قال الحسن: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته فكرا فهو سهو، ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو له. قال الفضيل: الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال ابن بطال: إن الإنسان إذا كمل إيمانه وكثر تفكره كان الغالب عليه الإشفاق والخوف. وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله حسن، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. انتهى. الفكرة في نعم الله، حينما ترى نعم الله عليك تترى ومن كل جانب، وغيرك أفقر منك، وغيرك لا يجد عشاء ولا غداء، هذه من أعظم نعم الله. فأينها في هذا الزمان الذي يقول: أنا فقير وأنا أريد أموال، لماذا لا يعطونا؟ الدولة الفلانية خير منا، وفلان أحسن منا، والوزير الفلاني أحسن منا. هذا يؤدي لماذا؟ إلى كفران النعمة، نسأل الله السلامة. وهذا الموجود في هذا الزمان. قال بشر: لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوه قط. وقال ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهم. بينما أبو شريح يمشي يوما إذ جلس، ثم بكى بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: تفكرت في ذهاب عمري وقلة عملي واقتراب أجلي. وقال الشافعي: استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة. وقال ابن القيم معلقا على هذا الكلام: وهذا لأن الفكرة عمل القلب، والعبادة عمل الجوارح، والقلب أشرف من الجوارح، فكان عمله أشرف من عمل الجوارح. وأيضا فالتفكر يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه العمل المجرد. وابن الجوزي كلام جميل نسمع له في صيد الخاطر، يقول رحمه الله: همة المؤمن متعلقة بالآخرة، فكل ما في الدنيا يحركه إلى ذكر الآخرة، وكل من شغله شيء فهمته شغله. ألا ترى أنه لو دخل أرباب المصانع إلى دار معمورة، رأيت البزاز ينظر إلى الفرش ويحزر قيمته، والنجار إلى السقف، والبناء إلى الحيطان، والحائك إلى النسيج المخيط. والمؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر، وإن رأى معذبا ذكر العقاب، وإن سمع صوتا فظيعا ذكر نفخة الصور، وإن رأى الناس نياما ذكر الموت في القبور، وإن رأى لذة ذكر الجنة. فهمته متعلقة بما ثم، وذلك يشغله عن كل ما تم. انتهى كلامه. كلام رائع، كلام عظيم في هذا الكتاب صيد الخاطر. المؤمن إذا قيل له حادث مات في 30 أو 40، تذكر الموت والانتقال لدار الآخرة، ما يأتي ويقول متى وكيف وأين ولماذا وأين وما نوع السيارة وما نوع الكفرات، حينما يتذكر الموت ذكرى ذكرى. كان السلف إذا مات فيهم الميت جلسوا شهر كامل يتذكرون الموت، والناس يرون الأموات يموتون يوميا. قال سفيان بن عيينة: الفكرة نور يدخل القلب. وقال قتادة: من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. قال بعض الحكماء: أحي قلبك بالمواعظ ونوره بالفكر، وموته بالزهد، وقوه باليقين، وذلله بالموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا. سئل أعرابي عن دليل على وجود الله فقال سبحان الله: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ قال ابن القيم: أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا الخلق عبثا، بل لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. سبحانك، تنزيها لله على أن يخلق عبثا. لماذا؟ لأن العبث والخلق من غير حكمة كمال ولا نقص؟ نقص. إذا كانت نقص في حق من؟ المخلوق، فما بالك بالخالق. ولذلك قالوا سبحانك، أي تنزيها لك يا رب أن تخلق شيئا باطلا من غير حكمة، وأنت الحكيم العليم. قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم الكريم. وقال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى وقيل لا يبعث. فقنا عذاب النار، أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل، يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من عذاب النار بحولك وقوتك، وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم وتجيرنا به من عذابك الأليم. كما قال الله عز وجل لعباده الصالحين: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. نكمل بقية الآيات إن شاء الله غدا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.